واركعي مع الراكعين. والقنوت هو دوام الطاعة. فمن الخطأ الجسيم أن يقتصر العبد على أيام يتحمس فيها للطاعة والعبادة ثم تفتر همته فيكون كما يروى عن السعدي رحمه الله كمن بذر بذرة سقاها حرث لها تعاهدها واشتد في تعاهدها ثم ما كادت أن تنبت إلا ذهب وخلاها حتى يبست فلم يجن جناها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحينئذ تأتي هذه المحاضرة مذكرة والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة بهذا المقام المهم الذي سنتكلم فيه عما يسر عن الأهم فالأهم، فإن الوقت لا يتسع لبسط مثل هذا المقام فضائل الصيام، وأن من فضائله ما جاء في حديث مسند أحمد من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالمحاضرة بها عنوان هذا الحديث: الصيام والقرآن شفيعان. فأقول حينئذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر بهذا الشهر بكلمات أستحي أن أقول إني قادر على معشارها، فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اقتصارا بأبي هو وأمي. فقد خرج صلى الله عليه وسلم، فقد خرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء. قال ابن حجر: هذا من تصرف الرواة، والصحيح والأصح ما عند الترمذي: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلت أو قال صفدت الشياطين ومرت الجن و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر، ولله في كل ليلة، يعني من ليلة رمضان، عتقاء من النار، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم والحاضرين والسامعين منهم. عباد الله، إن الناس في تعاملهم مع شهر رمضان والصوم أقسام، فانظر أنت في أي قسم. بدأ القسم الأول فرحته لا لأجل تحصيل التقوى في رمضان، بل أنه أول ما بشر باقتراب رمضان وذكر اسمه، اسم هذا المفرح حتى للصبيان، ينقزون: رمضان رمضان، سبحان الرحيم الرحمن. فرحوا به حينما ذكروا أنه موسم لتنوع الأطعمة اللذيذة الخاصة بهذا الشهر، وأنه سمر وله وطرب ولعب، وأنه موسم زيارات وسهرات وسرف في المأكولات. فهذا الفرح برمضان لا علاقة له بفرح السلف أبدا، بل لو ذكر لأحد من سلفنا هذا كعمر الخطاب فرح هذه الأمة برمضان لذلك لاستسخف عقولهم، ورأى أنه لا عقول لهم. الفرح اللي كان يفرحه مثل أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وحذيفة بن اليمان وابن عباس تابعين كسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان والإمام أحمد والشافعي وعلماءنا كالشيخ بن باز ونحوهم من علماء الأمة يفرحون بشهر رمضان لأنه محطة لتحقيق التقوى وتزكية القلب وإصلاح النفس والاستعداد للآخرة والاستعداد للموت الذي يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. هذا الفرح عبادة، إذا فرح برمضان لأجل هذا عبادة. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. فمن جمع لرمضان آكال وأطعمة متنوعة وبرامج من السمرات والسهرات فخير من هذا الجمع تحصيل التقوى ورضا الرب بإتقان الصوم وتعاهد الخشوع في قيام التراويح وتقليل الطعام المفضي رقة القلب. فهذا هو الصوم الذي يجني العبد من ورائه مقصوده ومقاصده وأعلاها تحقيق التقوى. قال الله تعالى في كتابه مبين لعباده لما شرع لهم الصوم، قال: يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا مفسرون وعلماء علوم القرآن: لعل في القرآن متحققة، أي إذا صمتم فستتحقق لكم التقوى. نعم، لكن قيد ذلك الحافظ ابن حجر فقال: الفضائل اللي جاءت في الصوم مثل أنه يحصل منه التقوى، ومثل أن من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إنما هو في من حقق آدب الصوم فأتقنه فعصم لسانه وحفظه من الفحش والكذب والزور والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين والوشاية بولاة الأمر ونحو ذلك من آفات اللسان. قال عمر بن الخطاب: ليس الصوم تجويع البطن أو صوم المعدة عن الطعام والشراب، بل عن الكذب والزور والفحش والباطل، أو كما قال وصدق، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن حجر: هذه كناية عن عدم قبول ثواب الصائم الذي جرح صومه بالفحش والكذب وقول الزور أو التجسس، نعم، أو التجسس بلا مرجح، كالمرأة تجسس على جوال زوجها وهي صائمة، كالصاحب في العمل يتجسس على جوال زوجه وهو صائم، ونحو ذلك. ليس متعلق جرح الصيام باللسان، بل حتى بالأعين والآذان. فلا يجوز للسامع للصائم أن يطلق سمعه لسماع الغيبة، بل أول ما تطلع عليه غيبة ذكرك أخاك ما يكره يصم سمعه وينكر على جليسه، فيقول لا، كما فعل النبي مع عائشة لما قالت رضي الله عنها، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، فالنبي ما سكت، لأن الساكت في مجلس المنكر نعم يكون مثل صاحبه. قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم، فالنبي ما سكت، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو أنها خلطت بماء البحر، ليس يقصد القلزم، بحر الأحمر الذي بجانب المدينة، كان يقصد النبي كما ذكر الحافظ بن حجر محيطات الكون كلها، المحيط الأطلسي والهندي والهادي وبحر العرب وغير ذلك، كلمة واحدة تفسد ذلك كله، تنهدم باخرة كبيرة ذات أطنان من الزيت فتفسد بقعة يسيرة من البحر. لا، هذه الغيبة تفسد، لو جسدت مثل هذا الزيت لأفسدت البحار كلها، نسأل الله العافية. فحينئذ السمع مسؤول عنه الصائم، لا يقول أنا ما تكلمت، فلان الله يهديه في المجلس هو تكلم، لم تنكر عليه، فإن الرب سبحانه وتعالى نسب الكفر إلى جماعة قعدوا فسمعوا الكفر ولم ينكروه فشملهم الخطاب. قال الله تعالى في كتابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المتكلم بالاستهزاء لما قال في المجلس ما رأينا مثل قراء عمي أصحاب النبي أعوذ بالله، سخر بهم لأجل ما هم عليه من الدين هذا المنافق، قال ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أكبر بطولا نعم وأجبن أفئدة أو أجبن عند اللقاء. فهنا كفر الله من كان في المجلس كله أو نسب المقولة إليهم لأنهم لم ينكروا، إلا واحد تاب إن نعفو عن طائفة، فدل على أن الرجل لو كان صائم ثم سخر بالله أو ملائكته فتاب توبة نصوح تاب الله عليه، بخلاف من يظن كلمة لا تعتذروا أن الذنب الوحيد الذي مهما اعتذر الإنسان لا يغفره الاستهزاء، هذا غلط، لأن ذاك المعتذر للنبي قال له حديث يا رسول الله اعتذر إليك قصد نقطع الطريق، قال لا تعتذروا يعني بهذا، لأنه لا يحل الاعتذار مثل هذا في وقوع الكفر على المتكلم، وإلا فقد قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وذلك أحد هؤلاء تاب فتاب الله عليه كما ذكر العلماء رحمهم الله. إذن ليصم أيها الصائم مع معدتك ليصم سمعك، فلا تتطرق إلى سماع ما لا يحل من الملاهي والموسيقى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولا تلقي ببصرك إلى منظر مشهن من مفاتن امرأة لا تحل لك في نقالك أو في سوقك، ولا يحل لك أن تتكلم باللسان بعقوق والدين أو بفتنة بين جيران أو ما هو أعظم تحريش على ولاة الأمر الذي يؤدي إلى الفتن والمقاتل، كما قال النبي: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديه علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فقد أدى الذي عليه. فإذا هذا حرام شديد الحرمة خارج رمضان، فكيف في رمضان وفي أثناء الصيام من يطعن في قرارات السلطان تحريشا عليه عياذا بالله؟ فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يعلم أنه قد قدمت له في هذا الشهر الكريم التوبة كأنها على طبق من ذهب، ألم يسلسل الله عنه الشياطين مردتهم وضعفاءهم، ألم يفتح له باب الجنة ليتحمس أو ليقبل في العبادة وينافس فيها؟ فشخص تقول له: نعم بيتك جاهز وفتح الأبواب، افعل كذا واستلم البيت، نعم، ألا يكون هذا حافز؟ نعم، فيقول الله لأهل الصوام: ترى الجنة وفتح أبواب، اعملوا. لا شك أن هذا يجعلهم مقبلون ومعتقدون، خلاف المعتزلة الذين قالوا أن الجنة غير مخلوقة الآن، بل قالوا في أنفسهم معتقدين مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتها، وأن هذا تحفيز للصائم إذا عرف أنها مخلوقة وأن مفتحة الأبواب، فحينئذ يقبل على العمل الصالح من قراءة القرآن وتفطير صائمين وخشوع في صلاة التراويح وإتقان الصيام بلا غيبة ولا نميمة إلى آخره، واحتساب لصومه لا رياء ولا سمعة. وكذلك أغلق أبواب النار حتى لا تقنط النفوس من التوبة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وباغي وداعي في القلب ملك صوت الله أعلم به يقول: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. قال صاحب التحفة: فمن أجل ذلك ترون بأعينكم، يعني أيها المسلمون، الناس يقبلون زرافات وزحام على المساجد، مغناطيس القلوب ما هو هذا النداء يجذبهم للإتيان المساجد، حتى يقول لك الشاب المقصر: أجد خفة في العبادة. نعم، سببها هذا الداعي. فلما رب العزة والجلال أحاطك بهذه المكرمات أيها الصائم، فلكأنه يقول لك: هذا الشيطان تحتج به في المعاصي والبدع، فإني حبسته وسلسلته عنك، فأرني ماذا أنت صانع. فلا حجة لنا في هذا الشهر إلا أن نقبل على ربنا طائعين ذاكرين مقتدين بأفضل الرسل والأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي والذي قال عنه ابن القيم: كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان، يعني لا يشبه عمل كثير من أمة عمله، اللهم صل عليه، كان يخصه بعبادات لم يخص شهر مثله، كان يكثر فيه من الذكر وقراءة القرآن والصلاة، وكان يكثر الصدقة كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فيما رواه البخاري في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قلبه ذلك الطيب المبارك الطاهر نقي، لا يعرف سوء الظن بالله. البخيل لماذا سيء الظن بالله؟ يقول: أنا إذا خرجت الآن خلصت فلوسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، خاصة في رمضان. فمن عائشة تذكر كرمه فتقول صفته كيف؟ قال الله: إنك على خلق عظيم. كان خلق القرآن، تقول عائشة، يعني يتصرف بوفق القرآن بالسجية هكذا بغير تكلف. في بعض الناس يحسن خلقه، يجاهد نفسه ومراحل، لا، حسن الخلق كان بالنسبة لي سجية. هذا معنى كان خلق القرآن. أليس جاء أعرابي مرة أخذ برده النجران الغليظ وجبذ حتى أثر على عنقه؟ قال: فنظر النبي إليه فقال له: سلي من مال الله الذي أعطاه. فلم يغضب النبي. سفيان الثوري وغيره قال: كيف تعرف فلان حسن خلق؟ قال: لا يغضب. نعم، إلا الغضب الشرعي المعروف. وأظن في مثل قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. استغضب، رأى ولده يأخر الصلاة حتى تطلع الشمس ما يغضب عليه ولا يقومه، الغضب الشرعي. لكن أن يملك نفسه عند الغضب فيما ينبغي له أن يملك نفسه فيه، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فالنبي عفى عنه، عمل بالقرآن. القرآن الذي أنزل في رمضان فيه هذه الهداية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالنبي عفى عنه جبذته له بشدة. نعم، عفى عنه ثم أحسن إليه من أعطاه المال وكظم غيظه. وفي الحديث: من كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه، لا جبنا. فرق بين كظم الغيظ والشدة في نفس عن نفس في ذلك وبين الجبن. لذلك النبي عبر بذلك فقال: من كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه خير يوم القيامة بين حور العين، يختار من شاء منهن. لأن إنفاذ الغيظ لذة للقلب في انتقام، فإذا حبس لذته هذه أعطاه الله أكمل لذة وأعظمها، وهي جماع الحسنوات من حور العين ممن يختار مع جمالهن، يختار أجمل ما يكون لقلبه. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهكذا كان النبي، خاصة صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يتأثر. هذا يدل على فضل القرآن. إذا كان القرآن يأثر على النبي ويزيد في الخير، كيف أنا وأنت؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يتأثر النبي لدرجة يزيد في الصدقة. قال الشافعي: يستحب في رمضان الإكثار من الصدقة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين يلقاه جبريل لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكر الحافظ ابن حجر رواية لكن لم يسرد صحتها، فقال: كان يعني كل ما يسأل عن شيء أعطاه. فأنفق يا عبد الله في رمضان ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم، أنفق ينفق عليك ابن آدم، وإياك وسوء الظن بالله. وأني لو أطعت الله فأنفقت، مع قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرض حسن فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط. فلم يصدق الله في نفسه، بل قال: إذا أنفقت لا يضاعف لي ولا أعطى مثله أو أفضل منه، من ترك شيء لله عوض الله خير منه. فحينئذ يتعرض لمقتل الله هذا البخيل الذي حجز نفسه عن النفقة في سبيل الله سوء ظن بالله، لسوء ظنه بالله، وأن الله لا يعوضه وأنه سيفتقر، فيكذب ظواهر القرآن والسنة عياذا بالله بسوء الظن بالله. فلنصدق ربنا وأن الله سيضاعف لنا العطاء إذا أنفقنا، كما قال الزهري: إذا دخل رمضان فهو عليه فهو الصيام وإطعام الطعام، فهو قراءة القرآن وإطعام الطعام، دخل رمضان. حينئذ جسدت هذا الخلق النبوي زوج النبي عائشة في موقفين اثنين لها. الموقف الأول، جاء أناس عند باب عائشة مساكين، كل شوي لعلمهم بكرم هذا البيت، تعرف المساكين يجمعون عند بيت الكرماء، يسألونهم معرفتهم أنهم أهل عطاء، فما يفتر الباب إلا دق، فأخرجت له عائشة قرص، أخرجت له عائشة تمر، إلى أن جاء قريب المغرب فرغ كل ما في منزل من عائشة، ما عاد في عندها شيء. مولاتها قالت: يا أمه، ترى نحن صايمين ما عندنا شيء. سكتت. نعم. فلما أذن المغرب أو قبيله دق الباب، وإذا بهدية شاة أصلية مطبوخة. قالت: رأيت كيف يعوض الله؟ فعوضت بشاة، نعم، هدية. وبينما كانت مرة رضي الله عنها تأكل من عنبات، نعم، فرمقت مسكين كأنه ينظر إلى عنبها بطرف عين، أو فحملت عنبة من العنبات عنبة وأرسلت إلى المسكين، فكأنها نظرت إلى أعين من يراها بعين الاستعجاب، يعني عنبة، فقالت: ما لكم تنظرون وتعجبون؟ كم في العنبة الواحدة من ذرات وحسنات، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما من كان يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
في ناس مقبلين على المناطق عندنا
أي، نعم، هذا الإمام خليه يعلن. إذا أحد ساد على أخينا هذا مسكين، أسعفوه، شوفوا من ساد عليه يروح يسعف. فحينئذ لما نظرت إلى عجبهم إلى هذه العنبة الواحدة، قال: تعرفون كم فيها من ذر؟ ذرات كثير. ويوم القيامة لو تنصب الموازين، أما من يعمل مثقال إيش؟ ذرة خيرا يرى. كم ذر فيها؟ ذرة ممكن أن تثقل الميزان فيدخل حق الجنان ويفوز عن ويفوز بها عن دخول النيران، ذرة واحدة. فكيف العنب فيها من ذر؟ فإذا كانت يا أخي عندك تمرة واحدة في السيارة ورمقت مسكين، اعطيه إياها. نعم، خاصة في رمضان، ولا تشح بها أو لا تستثقل من نفسك كيف تعطي تمرة. فقد خرج البخاري في صحيحه حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. يا الله، مقام الله مخيف، الرب نفسه: يا عبدي فعلت كذا وكذا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم من أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف، ما قال تمرة، شق تمرة، كم فيها من ذر شق تمرة؟ اتقوا بها النار. على أن الأفضل في الإنفاق أن تخرج أفضل ما عندك، عندك تفطر صائمين بتمر سكري أو برني، نعم، أو صفري، لا، شع شوف عيالك وانت ايش تحبون انفق منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان لطلحة واحة أو بستان فيه ماء طيب، يخرج النبي المسجد النبوي ويجلس فيه ويشرب الماء، فأنزل الله هذه الآية فتصدق به على قرابته وتركه وهو أحب ما يكون له من الماء. تصور بستان جنب المسجد النبوي والنبي عايش ويدخله، فرط فيه هذا. هذا لما سمع من تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تصدق به كله وتركه لمساكين من أهله أو كما ذكر. حينئذ إذا ترك العبد هذه النعمة أن أحياه في رمضان فهو يتفيأ من نفحات ظلاله ويعيش أيامه ولياليه الحلوة الجميلة، ثم لم يحط ذلك بشكر ورعاية ويقبل على الله بالتوب النصوح ويتقن صومه ويستغرق وقته في القرآن والذكر بل في المعاصي والنظر المحرم والسماع الذي لا يحل، فإنه قد تسلب عنه نعمة الرحمة ويستبدل بعذاب، فلا يقوم إلا بما حرم الله. أليس النبي قد صعد المنبر مرة كما في مستدرك الحاكم فقال: أمين أمين أمين، فكان من دعاء جبريل: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له بطر النعمة. بعض الناس بطرانين، ما معنى بطران؟ استخف بالنعمة. نعم استخف بالنعمة. إلى الآن شبابنا يعرفون البطر بمعناها المعروف، يشوفون واحد سيارة عنده بمليون نصف مثلا ويفحط فيها، فيقول الشاب لصاحبه: بطران. وش يقصد؟ مستخف بالنعمة. إلى الآن فهذا جاهد بنعمة رمضان، سلسلة الشياطين عنه، لا يقوم بشكر الله بالتوبة النصوح لله وقراءة القرآن وإتقان الصيام وترك الفحش واللو. لا إله إلا الله. سيما وهو شهر الصيام والقرآن، فقال الله تعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذكرت هذه الآية أنه شهر قرآن وشهر صيام، هذا رمضان. وقد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. كيف يشفعون له؟ يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. نعم. ويقول القرآن: منعته النوم والليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يعني يكون مستحق هذا العبد النار لبعض الذنوب فعلها، من يشفع له؟ الصيام والقرآن، شهد عدل، يشفعون له عند الله. نعم. فحينئذ إذا أردت شفاعة القرآن فأكثر من قراءته ومن تدبره، ولا يكون همك هم كثير من الناس يتبعون القراء لجمال الصوت لا للفقه. فقال أو جاء في الأثر قال: يكون نشو آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير طرب، يحول القرآن طرب، ما يقدمون الشخص لفقهه، يأمهم، يقرأ الإمام خطأ في السهو وسهو يتصرف لا يبقى المسجد مضطرب. نعم. قال الإمام أحمد: يقدم الأفقه على كما قال بعض السلف، يقدم الأفقه حتى على حافظ القرآن. نعم، قال يقدمونه لا لفقهه ولكن ليغنيهم بألحان. قال لما أحد القراءة بالألحان بدعة، لحن الحجازي، لحن العراقي، لحن السيكة، البنجكة، كلها ألحان موسيقية. حرام الإنسان أن يتخذ القرآن مزامير. نعم، فيكون قراءته ما يعجب، ما يطرب المستمعين، من غير أن يصلح قلوبهم ويزكيها. فعلى المسلم يحسن صوت القراءة والصوت الجميل مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون همه سماع الألحان والأصوات، بل همه أن يخشع ويتدبر كلام رب الأرض والسماوات يعمل به، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا القرآن لا يشفع لمن اتخذه مزامير وألحان، لا يشفع القرآن لمن ابتدع فيه. قال الإمام أحمد: تعجبني من القراءة السهلة. لو طلع عليهم أحد على قراء زماننا لاشتد غضبه. أنا أقولها لكم، يعني إذا جاء يقرأ: إذا السماء انشقت وإذا إلى آخره، ليش التحزيق هذا؟ يقول: تعجبني القراءة السهلة، إذا السماء انشقت إلى آخره، من غير ألحان وتشديد وتكلف. قال عمر: نهينا عن الكلفة في كل شيء. القرآن نزل سمحا. نعم، ما أنزل القرآن بهذه الألحان كما بين القحطاني في نونيته، نزل بلا ألحان. فعلى المسلم أن يقرأه قراءة لا تكلف فيها ولا يتقصد ألحان موسيقية، إنما بما فتح عليه على السجية. نعم، بلحون العرب لا بلحون أهل المجون والفسوق والطرب. نعم، خاصة في المساجد، خاصة في رمضان يقرأ القرآن كما أنزل، كما قال النبي: من أسره يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة من؟ ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود. فحينئذ ينبغي أن تعلم من هو القارئ. هو أن الناس تجتمع في مسجد لجمال صوته؟ لا لا، وألف لا. قارئ القرآن من إذا سمعته يقرأ ولو بلحن بسيط من غير تكلف، تعرف أنه يخشى الله، مخلص في قراءته، غير متكلف، يريد أن يهتدي الناس بهذه القراءة، لا أن يثنوا عليه وأن يعدوه من القراء ومن أصوات وكذا. إنما يريد هذا القارئ أن يخلص الناس من العلائق بغير الخالق بهذه القراءة، ويخشع ويخضع ويخلص لله. حينئذ تؤثر قراءته في الناس، تؤثر ولو قرأ آيات يسيرة. أما الشأن الآخر يقرأ بالقرآن كله لكن على ذلك النمط، فلا يتأثر الناس ولا يتغيروا. وانظر جبريل لما كان يلقى النبي، لأنه كان يدارس القرآن وكل منهما على إخلاص يدارسون القرآن، من النبي وجبريل، كان النبي يتأثر ويخرج وينفق. الشخص تشوفه يتبع القراء والأصوات، ثم تشوفه بخيل، إذن ما أثر عليه القرآن، لأنه كان همه سماع الطرب. ولو أثر عليه لأنفق، لوزع وزع يعني الصدقات، تأثر. إذا قارئ القرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن عرفت أنه يخشى الله، لم تعرفه أنه يقرأ باللحن الفلاني كما نسمع من يثني فينشر مقاطع يقول: انظر لهذا القارئ المشهور كيف فجأ الناس في آخر قراءته باللحن العراقي، هداكم الله، جعلت القرآن مزامير والحان، إيش اللحن العراقي؟ نحن في مقام بيان أن القرآن هدى للناس، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ليش من هو المسؤول بالمسجد؟ الإمام. خلي الصبيان يجون يشاركون يسولفون قاطعين على الناس. معليش خليهم يجون نتكلم. تعالوا أولادي تعالوا تعالوا أنتم محفظكم كلكم تعالوا تعالوا أنتم مدرسكم كلكم تعالوا استفيدوا تعال يا أخي خليهم يجون ساكين يسولفون في رمضان ويقطعون على الناس. جيب المحفظ هذا وجيبهم هنا يستفيدوا. تعالوا يا أولادي تعالوا تعالوا يا أبنائي تعالوا تعالوا تعالوا. قال السجان انتفع في رمضان بكلمتين طيبة ساكين من أول قاعدين سوالي فضحك وينهم القرآن هذا وش القرآن ذا عندك؟ اجلس يا أولادي سوالي فضحك. جزاكم الله خير جزاكم الله خير. تعالوا 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 بالخلف تعالوا. كان مجاهد بن جبر يقول إن كنا نأتي بالصبيان نسلسلهم في حلقات العيد يتعودوا على السماع. وكان المزي رحمة الله عليه يشوف الأولاد في الحلقة وهم جالسين في الحلقة يلعبون ويضحكون الحلقة مو بعيد يقول تركوه حتى يتعودوا على حلقات العلم السماع الطيب. والآباء أساوا أولادهم الآن ساء عظيمة جدا من أي جهة؟ حريص الأب يعلم ولد القرآن لكن ليس آدابه لا يعرفه على مشايخ البلد يجلسون في دروسه ويستفيدون يبي الولد بس يفاخر بأنه حافظ هذا مفخرة. قال الله تعالى مذاما بني إسرائيل على هذا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني بس قتل يا ولد وينغم الولد وما شاء الله ولا يعلم ولا كلمة في معنى القرآن ما نشأوه على أدب القرآن أبدا وهذا خطأ. فيجب أن نشئ أولادنا على حفظ القرآن وعلى تعلم معانيه كالسلف الكرام. هذا أبو عبد الرحمن السلمي كان يقول علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان خلاص نحفظ كذا حتى نفاخر الناس أن ولدي حافظ القرآن. لا قال علمونا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. نعم يجي إنسان يشار له البنان يقال حافظ القرآن لابن أسألك أيها الكريم ما معنى قوله قول الله تعالى في كتابه في الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ يقول يعني إذا انقطعت الموية مات الخلائق لا إله إلا الله. هذه الآية تفسرها آية أخرى الله خلق كل دابة من ماء يعني وجعلنا كل كائن حي أصله من ماء كالمني ومعناها أنه إذا قطعنا البزابيز هذا مات الناس وماتت الحيوانات. شوف فرق. نعم فحينئذ ينبغي أن نقتدي بالسلف وليس بني إسرائيل. بني إسرائيل عيرهم الله بأن حظهم القرآن أماني أي تلاوة يعرف التجويد ويعرف القراءة العشر لكن ما يحسن معاني القرآن ولا يتدبر أدابه. نعم عير الحسن البصري شخص يمكن يقدم ولده يقول ولدي حافظ القرآن قال لقد أسقطه كله حافظ لكن ما يعرف شيء فيه ولم يتهدب بأدابه وش فائدة أن حفظه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما كبيرا. فحينئذ إخواني القرآن نزل هداية للناس في رمضان وهو يشفع لمن منعه النوم. كيف يشفع لك يوم القيامة؟ إذا قمت به في الليل إذا آمنت به إذا تعلمت وتدبرت معانيه إذا أخلصت في قراءته كما مر النبي وشخص على تالي القرآن وهو يقرأ ولعله بحسب النبي بدأ ينغم صوته. المهم قال النبي: يا فلان يا قارئ، أسمع الله وتقرب إلى الليل بجمال صوتك، لا تتقرب إلينا. وكونه النبي، فلو شاف النبي من يتقرب إلى المأمومين الذين ما يعرفون منهم أصلا ويتقرب إليهم بجمال صوتك، ماذا يقول النبي في القراء؟ قال: يا فلان اقرأ لله الذي هو الذي أنزل القرآن، لا تقرأ تقرب عشان تسمعني أنا محمد فلان اللي معي، اسمع الله. هذا الإخلاص لرب الناس عليه الرسول. وذكر ابن حجر ولم يبين علته، وقد ذكر بهذا الساري قال الحديث أذكرها في شرح لها. لا أذكر حسنة، أذكرها وتكون حسنة لا تكون ضعيفة. على كل حال، فحينئذ هذا القرآن أنزل في رمضان، هو كتاب وهو معجز، يعني كل نبي يبعث معه معجزته، ثم إذا مات ذهبت، مثل موسى عصا فلقت بها البحار وأكلت بها الحيايا والأسحار، ألقي بعصاك فألقاها فإذا هي ثعبان مبين فجعلت تلقف ما يأفكون. عصا توفي موسى فذهبت، لكن عصا معجزتنا نحن أمة محمد باقية فينا، كان نعيش كالنبي يعيش فينا بالمعجزة هذه القرآن. يجيك شخص يركب بجانب الطائرة يقول: أنتوا المسلمين تقول ربنا ورمضان والقرآن، وين الرسول هذا وين؟ قل له: هي تحداك الآن أن تأتي بثلاث آيات أقصر سورة، ينظر إليك والكلم نصارى العرب أصحاب الفصاحة الشعر، لن يستطيع. فقد أرسل أحد كبار النصارى إيميل كما يسمى بلغة العصر الإلكترونية إلى كل العالم أن المسلمين يتحدون بسورة ثلاث آيات، فارسلوا ما عندكم، نصارى لبنان، نصارى مصر، نصارى العرب. فبقي البريد فارغا سنين، فهزم في التحدي مع كلام رب العالمين سبحانه شر الهزيمة. ومن أراد أن يتحدى القرآن كمسيلم الكذاب، ختم الله على إيش؟ على لسانه فأنطقه بالمضحكات. فجاء مسيلمة قال: أنا ما أقول لكم من النبي مو رسول، رسول، لكن أنا أيضا رسول، دع النبوة. طيب هذا القرآن عندك؟ قال: قرآن في سورة عندك. ما هي؟ قال: والزارعات زرعا. طيب هذا الزرع ايش فيه؟ والطاحنات طحن لازم بذر، والخابزات خبزا، هذا هو القرآن. نعم، أين هو؟ الذاريات ذروا، الحاملات وقرا، الجاريات يسرا، المقسمات أمرا، أين هذا؟ فضحك الناس وكل من تلي عليه ذلك ضحك منه. أنزل هذا القرآن في رمضان، أنزل في بيت العزة كما في الحديث، نزل القرآن جملة في بيت العزة ثم بعد ذلك نزل منجلا في رمضان، فدل على فضل رمضان وأنه ينبغي تأثرا بمدارسة جبريل للنبي أن نكثر قراءة القرآن، وأن حتى مع الإمام، صليت مع الإمام التراويح لا تنام، يمنعك القرآن من النوم حتى يشفع لك يوم القيامة كما في الحديث. فإنك رجعت لبيتك ونمت، قم الساعة واحدة ونصف ثنتين. وجاء عن رافع بن خديج أنه قال: إذا جاءني حظ من القيام بعد وتر فأقوم أصلي ركعتين يعني حتى أذن الفجر. لأن النبي ثبت كما قال إمام أحمد أنه صلى شفعا ركعتين وجالس بعد الوتر، فقم وامسك المصحف بيدك كما فعل مولى عائشة، فكان يصلي ويحمل المصحف. فقم الساعة واحدة ونصف ثنتين، اجلس بعد أن توضأ، نعم، وامسك المصحف والقائم واقرأ. فإذا قرأت ألف آية في رمضان خاصة كتبت من المقنطرين، مئة آية كتبت من القانتين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عشر آيات لم تكتب من الغافلين ولو بجلسة واحدة. صليت ركعتين الساعة اثنتين للساعة خمسة وخمسة عشر أذان الفجر، فإنك تحسب من المقنطرين ألف آية، تصلي ركعتين شف، لكن لا توتر، نعم جاء بعض الصحابة كعلي أنه أو عمر أنه كان يوتر لتشفع له وتر الصلاة صلاها مع الإمام أو صلاها أول الليل ليشفع بها ثم يصلي ثم يوتر، لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة بأبي هو أمي. فالمقصود أن تكثر من قراءة القرآن بتدبر، لأن الله ما أنزله ليكون مزامير أو يكون نعم كما قال يأتي زمان قوم يتعجلون ولا يتعجلون. كيف يتعجلون؟ يتعجلون ثوابه، يصير يدور في المساجد ويعرض على الناس اللي يصلي التراويح في 10,000، مو قصده أن يقرأ القرآن لله فتعجل ويحط فلوس بإخباطه من أجل قراءته، لا لأجل ثوابه. فالنبي عيرهم فقال يتعجلون ولا يتأجلون أجر يوم القيامة، يعني فالنبي هنا عيرهم كما عيرهم الله فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ثم الصوم يشفع، لكن أي صوم يشفع وينفع؟ الصوم كما قال ابن رجب الذي يحافظ العبد على أدابه فيمنع الطعام والشراب لله، لا كما أشار ابن شيخنا بن باز فقال رحمة الله عليه ومن الناس من يصوم تقليد الآباء، هذا ما يشفع له الصوم لأنه صوم غير مخلص، صام تقليد الآباء بل يصوم إيمانا واحتسابا، يضبط لسانه ويتقن في الصوم أيامه، فحينئذ يكون الصوم شفيع له عند الله ويكثر منه. فقال يمنعه الطعام والشراب، يصوم الاثنين والخميس بعد رمضان، ثلاثة البيض، فيكون له شفيع ويدعى يوم القيامة من باب اسمه الريان يدخله ولا يدخل غيره منه، اسمه باب الريان للصائمين. نعم وانتبهوا يا أيها الولدان، فإذا قال لكم الوالد صومكم للظهر فذكروه أنه لا يصلح، صوموا كل اليوم. فتصويم الصبيان إعانة لهم أن يكون لهم شفيع الصيام إذا كبروا واعتادوا عليه، ويعلمهم روح الصوم، ترك الكذب في الصوم، السرقة نعم والإخلاص. فإن عمر بن الخطاب أشاد بالصبيان في عصره أنهم يصومون. نعم فقد خرج ابن أبي شيبة أنه أتي بسكران في نهار رمضان فقال نشوان سكران وصبياننا صيام، فكانوا يصومون الصبيان وكانوا يصومون حتى في مبدأ الصيام عاشورة، فيعطونهم اللعب من العهن الصوف ليسكتون للمغرب. فالتصويم للظهر اليوم الأول اليوم الثاني للعصر إلى آخره لم يشرع، بل يسحر الابن جيدا. قال إمام أحمد يصوم الولد إذا أطاق الصوم، ما جعلنا له زمن، بعض العلماء قال 7 سنين، لكن محمد قال إذا أطاق الصوم، إن الصوم شاق، ترك المألوفات، يترك طعامه وشرابه من أجل الله، فتعويده من الصبا لينشأ عليه طيب. فإذا نوى الولد وأدرك النية ينفعه إذا بلغ، ولد بعد ما بلغ أسرف على نفسه بعض الذنوب استحق جهنم، جاء الصوم صومه رمضان وهو صغير شافعا له فيدخل الجنة لأنه صامه بقلم الثواب. قال الصنعاني الصغار يكتب لهم قلم الثواب للعقاب، ألي هذا حج؟ قال نعم لك أجر، فدل أن الصبي يكتب له الثواب وإن كان لا يكتب عليه قلم العقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، يعني قلم العقاب عن 3، لكن قلم الثواب فإنه يكتب لهم كمن أراد العمرة كمن أراد الحج إلى آخره، فإن هذا إن شاء الله مكتوب له. عباد الله أتقنوا صومكم فإنكم في أمرين عظيمين، الأول فضل الصوم أصلا وفضله في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أولا قال هو صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ونجزي به، أجل لي لأنه سر في العبد من ربه، فإنه يدع طعامه وشرابه من أجل الله، قال يدع طعامه وشرابه من أجلي فأعطيه من الثواب بغير حساب، مضاعفة الحسنات بغير حساب، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. الصيام جنة أي أنه يمنع من دخول النار. رأيت كيف يشفع؟ فإنه يشفع للعبد ويكون له جنة يمنعه من دخول النار، لكن إذا روعي آدابه فأتقنه فلم يتكلم بالفحش والكذب وصائم ولم ينظر إلى الحرام. بعض الصبيان يرفع الجوال وينظر إلى أشياء ما تجوز، ينظر مرة عريانة، يا حرام، لا يجوز ذلك. على المرء حينئذ أن يستثمر كل لحظة في رمضان فإنه يمضي سريعا. ضيف علينا كريم قد حل، فنرجو على إثر ذلك أن يكون الشر والكرب إن شاء الله قد اضمحل. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والوفاة راحة من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا الله بأسمائنا بأبصارنا بقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. أذكر للتذكير فقط تعميم معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف على إمة المساجد ألا يلحنوا الدعاء ولا يصجعوا فيه، وأن يكون خفيفا غير مستثقلين على المصلين، لأن النبي لما علم الحسن الدعاء ما قال له طرب حتى ترقق القلوب، بل علمه اللهم أهدنا فيما هديت، ما قال ورتل القرآن. كان ابن عثيمين يكره التنغيم في القرآن في الدعاء، يستدل بقوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فالتغني خاص بالقرآن وليس بالدعاء، سيما إذا جعل الدعاء قصص ومواعظ. ارحمنا تحت الأرض، غسلونا أهل كفنونا، بل يجعل الدعاء خطاب لله بخضوع وخشوع، لا مقصوده يعني وعظ الناس وتخويفهم. يمكن الإمام يلقي خطبة يسيرة عليهم بعد التراويح أحيانا، أما يجعل اثنين في واحد كما يقال في لغة الصيدليات، دواء اثنين في واحد بالتهاب مطهر، فيقول منها أوعظهم ومنها أدعو الله، إن هذا لا يعرف في باب العبادات. العبادات اتباع وليس ابتداع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.